الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن في الدرس أو اللقاء الثالث من لقاءات أحكام الصيام التي بدأناها، وذكرنا أن أحكام الصيام تدور على 4 محاور: نية الصيام، ووقت الصيام، والمكلفون بالصيام. وهؤلاء مضى الحديث عنهم في لقاءين ماضيين، وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى يكون الحديث عن المفطرات، وهو المحور الرابع. نقصد بالمفطرات مفسدات الصوم التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجل بيان، وهي إبطال نية الصيام أو التردد فيه. وقد مر بنا في حديثنا عن النية كيف أنه لا بد أن يستصحب نية الصيام طيلة وقت النهار الذي يصومه، وأن يكون جازما بها. الأمر الثاني: كل ما وصل إلى الجوف من طعام أو شراب أو دواء أو غيرها، بل لو أكل طينا أو ورقا أو حصى، فإنه يفطر بذلك. وهذا قول عامة أهل العلم من السلف والخلف، ومن أكل أو شرب عامدا دون عذر يبيح له ذلك، فإنه يكون قد أتى إثما عظيما، وهتك حرمة شهر كريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما شاهد من عذاب أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها، قال: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فعلى من وقع في هذا الذنب أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن التائبين، وأن يقضي الأيام التي أفطرها كل يوم بيوم، وإن زاد تنفلا فإنه خير يضمه إلى خير. أما من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن أكل أو شرب يظن أن الفجر قد طلع ولم يكن قد طلع، أو يظن الشمس قد غابت ولم تكن قد غابت، فعليه الإمساك بقية اليوم حتى تغيب الشمس أو يطلع الفجر، وحتى تغيب الشمس، وعليه أن يقضي يوما مكانه، لما روى البخاري عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء. وكذلك وقع في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر الناس بالقضاء، وهو مذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. الأمر الثالث: القيء عمدا، يعني أن يستفرغ ما في معدته، هذا مفطر من المفطرات. لكن لو غلبه القيء خرج بغير إرادته ولا قصده، فلا يفسد الصوم هذا الخروج، لأنه لم يقصده ولم يتعمده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. كذلك من الأمور المفطرة الحجامة للحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. الأمر الخامس والسادس خروج دم الحيض والنفاس في أي جزء من أجزاء النهار، فإن المرأة تفطر بخروج هذا الدم ويلزمها أن تقضي يوما مكان اليوم الذي أفطرته، ولا فدية عليها، وقد ذكرنا ذلك قبل قليل. كذلك من المفطرات الجماع في الفرج، أنزل أو لم ينزل، فإنه تلزمه أربعة أمور: الأول أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وقع منه ذلك: استغفر الله. الأمر الثاني عليه أن يتم صوم يومه ذاك الذي أفسده بالجماع. الأمر الثالث أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده بالجماع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: واقض يوما مكانه. الأمر الرابع الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن كان عاجزا عن الصيام لكبر سن أو مرض مانع من الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلاك. كذلك من المفطرات استخراج المني باستمناء ونحوه، من فعله فعليه التوبة، وعليه الإمساك بقية اليوم وقضاء يوم مكانه ولا كفارة فيه. ومن المبطلات عياذا بالله الردة عن الإسلام، وعلى من وقع منه شيء يوجب ردته أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي أفسده بالردة. هذا والله أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.